صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء اقصد حسين وزره الجمعة. اللهم لا تحرمنا زيارة الحسين. اقصد حسينا وزره ليلة الجمعة فتحت قبته الأملاك مجتمعا والمصطفى عنده والأنبياء معه والمرتضى حيدر بالحزن وافاه أبصر بقلبك وانظر فاطمة الزهراء تعدو وقد نسيت في ضلعها الكسرى تعدو وقد نسيت في ضلعها الكسرى حتى إليه دنت لم تحتمل صبرا أهوت عليه تنادي وحسينه إيله في عليه تنادي آه يا ولدي من ذاك فرق بين الرأس والجسد جئت بالدمع أروي غلة الكبد لكن صار بيها يا زهرة لكنها انتثرت بالسهم ويلاه شو تقول لولدها؟ اي من مات مثلك بالاحجار والنبل وبالعصي وطعن الرمح والنبل، بعد تتحمل يا مؤمن ورضضوا ورضرضوا صدرك عطشان ورضرضوا صدرك العطشان بالخيل، فما لرزقك في الأرزاق أشباه. ويلي بين البتولة تنحب إذ أتت زينب صاحت حبيبي وضجت بالأسى تنحب تتحمل. شقالت شاء الزمان بسوط الشمر النظر. يا الله، وبعد العز مدللا. شاء الزمان، شاء الزمان بسوط الشمر أن نضرب وأن نساق إلى الطاغي سباياه. بعد من تعز على زينب؟ أنا الأميرة هل أسبى إلى القصر، أنا العزيزة هل أبقى بلا خدر، أخت الكفيل وتحدوني يد الشمر، أخت الكفيل وتحدوني يد الشمر، أخي بعدك كم مر جرعناه. فصل يا زينب، تفصل لأخوها الحسين بلسان الحال ليلة جمعة وأسألكم الدعاء. تقل لأخويا حبست دموع عين عليك للشام، أريدك بس تتأملها. خويا حبست دموع عين عليك للشام، أنا خاف تشوفني عيون الشماتة، أخنق عبرتي وأحبس بلا لام، حرام إن كان ساعة الليلة باتة. ما نامت زينب تلك الليالي، قالت على ظهور الهزل دارتنا الأيام، ومشونا بدرب ما مشيات. شقد جارحة هاي الأبيات وأنا أخاف أذيكها. قالت يتفرج علينا الخاص والعام واحنا خيالنا ما شايفات. الله أكبر. يتفرج علينا الخاص والعام واحنا خيالنا ما شايفات. تدق طبول ويضرب الدمام وسمعونا الحكي ما سمعت. ما ينقال الحكي ها. مواضع عيونهم أسطى من الإسهام، صبح خارج حسين وخوات. من بلد البلد والروس قدام، راسك مع عيون مدللات يا خويا يا خويا. انت تغار على زينب شقد تحب زينب، لابد هذه الابيات تاذيك تفطر قلبك. ش قالت اذ قل طلعت من الوطن وياك ابا عبد الله تتحمل، طلعت من الوطن وياك عاين للصفة بحالي. تعال شوفني يا أبا عبد الله، طلعت من الوطن وياك عاين للصفة بحالي، اي والله حال النوب من اطلع ويا القوم من هبتش يصفالي. راحت الهيبة كلها، اي والله من هيبتي اش يصفالي، انا ام الخدر زينب المعد شاهد خيالي. وتالي صار قالت اطب المجلس ابن زياد وعين عليك يا الوالي. تتحمل بعد هالبيتين، وعين عليك يا الوالي ركبت الحرم كلها، وعين الغرب تبرالي يا هو اللي اسمع يا هو اللي يركبني الناقة ركابها عالي. شلون تصعد زينب على ظهر الناقة؟ يا هو اللي يركبني الناقة ركابها عالي. يا خويا والطريق بعيد قل لي شلون بالتالي. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لا زال حديثنا في مسألة ثبوت الهلال. تعرضنا إلى أن الهلال يثبت إما بالرؤية وإما بشهادة عدلين وإما بالشياع المفيد للإطمئنان. هنا مسألة، لو شهد ثقتان عدلان برؤيتهما للهلال، هل يشترط في الاعتماد عليهما والوثوق بهما الشهادة عند الحاكم، عند المرجع، أو عند المتصدي لتثبيت الهلال؟ هل يلزم الذهاب إلى هناك؟ لا يلزم ذلك، إنما إذا وثقت بهما وهما كانا ثقتين عدلين وشهدا بأنهما رأيا الهلال يجوز لك أن ترتب أثرا وتعتمد على شهادتهما، وإذا حصل لك الإطمئنان وجب عليك الصوم لأن صارت عندك بينة. فإذا لا يشترط الذهاب إلى الحاكم الشرعي. قلنا لو تعارضت هاتان البينتان مع بينتين ثانيتين، هذا يقول بالرؤيا وهذا يقول بعدم الرؤيا، فهل يمكننا الاعتماد عليهما أم لا؟ هنا أكو أمور ربما تكون مرجحة، هذا اللي مثلا في بلد ثاني يتفق معنا في أفق واحد، كان عندهم الجو غائم مثلا وإحنا عندنا الجو كان صحوا، أكو مقومات وأكو أمور يمكن الاعتماد عليها وتورث الإطمئنان أكثر من ذلك، فنعتمد على هذا وما نعتبره تعارض، لأن هناك أكو موانع وحواجب حجبت من رؤيته. المسألة الثانية، إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بمعنى كون الرؤية الفعلية في البلد الأول عادة تلازم الرؤية في البلد الثاني. سإحنا في مناطقنا الخليج وغير الخليج ومن يتفق معنا في أفق واحد، مثلاً بالعراق يكون هناك غبار شديد لا يمكن فيه الرؤية على الإطلاق، يعني لا يمكن لأحد أن يستهل ويرى الهلال بعينه باعتبار أكو حواجب أكو موانع للرؤية، لكن في منطقتنا بعدنا ما وصلنا الغبار، كانت تلك الليلة ليلة الجو فيها صاحو وتمكن المستهلون من رؤية الهلال، إذا ثبت هنا وفعلا صار الاعتماد على هذه البينات بإمكانهم أيضا أن يعتمدون على هذا الأمر، وإذا ثبت هناك أيضا بإمكاننا أن نعتمد على هذا الأمر. طبعا المسألة خلافية، المسألة خلافية، بعضهم يقول من يشترك معك في جزء من الليل، وهذا يشمل حتى بعض الدول الأجنبية، الدول الغربية تشترك معنا في جزء من الليل، فإذا رؤي عندنا بإمكانهم أن يعتمدوا على هذه الرؤية ويثبتوا عندهم الصيام أو الإفطار في شهر شوال. سنفصل الكلام في هذا الأمر إن شاء الله في الليلة الآتية. حديثنا لا زال في آية التطهير، وهذه الآية من الآيات الهامة والخطرة في عالم الاعتقاد. هنا بينا قبل ليلة هل أن آية التطهير تشمل دائرة واحدة مثل دائرة أهل البيت عليهم السلام، وقلنا هل أن أهل البيت هم مجموع الأربعة عشر، أم أن هناك أفراد داخلين في هذا النطاق؟ قلنا أن هناك أفراد هم أدنى مرتبة وإنما يتبعون في الصفات الأئمة المعصومين أو مجموع الأربعة عشر بالتبعية، يعني صفاتهم تابعة لتلك الصفات. استدلينا بآية قرآنية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وقلنا أن هذه الآية دلت على أن الأشخاص المعنيين بالآية لا يمكن أن يكونوا أناساً عاديين على الإطلاق، إنما لابد أن يكونوا حاصلين على الاصطفاء الخاص من الله تبارك وتعالى حتى يكونون مع أمير المؤمنين عليه السلام. واستدلينا بزيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه التي أوردها الشيخ ابن قولوي في كامل الزيارات: أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. واستدلينا بزيارة سيدنا ومولانا علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الزيارة أوردها الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في كتابه مصباح المتهجد. في هذه الليلة هنا سؤال مهم: هل الاعتقاد بأفراد الدائرة الثانية اللي مثل علي الأكبر، مثل أبي طالب، مثل العباس عليه السلام، هل الاعتقاد بهؤلاء مهم وضروري، أم أنه لا، يعتمد على ثقافة الإنسان واطلاعه؟ أيهما أصح؟ سوف يتضح لك في هذه الليلة وفي الليالي الآتية أن الاعتقاد بهؤلاء ليس أمراً مستحباً أو ندبياً، إنما هو أمر اعتقادي ستساءل عنه في قبرك وفي القيامة أيضاً. لذلك نحن نحتاج حتى نحصل على هذه النتائج نحتاج إلى مقدمات. المقدمة الأولى: نحتاج أن نتأمل في آية التطهير وأن نقرأها قراءة مختلفة عما كنا نقرأه في الأزمنة السابقة وفي الأيام السابقة. دعنا نتأمل في قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قلنا أننا لن نرد أي إشكال جاء إلى هذه الآية، إنما نحن نريد أن نتحدث عن ليش الله تبارك وتعالى أراد تطهير هؤلاء بالطهارة الذاتية، هذا أولا. ثانيا: هل يوجد هناك اصطفاء في القرآن يعادل اصطفاء أهل آية التطهير؟ خلينا نرجع ونقرأ القرآن من سورة البقرة ونتأمل في قصص الأنبياء ونتأمل في خطاب السماء إلى الرسل إلى الأنبياء، سنجد أن آية التطهير هي من أعظم الآيات التي تشير إلى أعظم مقام خلقه الله في عالم الوجود. لذلك دائماً أساليب الله في القرآن تفتح لنا أبواب. حينما يحصر الله إرادته في تطهير هؤلاء، من هم هؤلاء؟ من هم أهل البيت؟ هسه مثلاً لا يوجد هناك مسلم على وجه الأرض يقول أن هناك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكو إجماع مطبق على أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل ما خلق الله، أفضل من خلقه الله في عالم الوجود كله. وعليه النبي يقول لك: ما ممكن التفكيك بيني وبين آلي، لا تصلوا علي الصلاة البتراء، هذا من الأحاديث المتفق عليها. قالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: أن تفرقوا بيني وبين عترتي، إنما قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني صلاة الله ليس فقط على محمد بل وعلى آله بنفس الرتبة بنفس القوة بنفس الدرجة. هذا يعني من نجي نقرأ آية التطهير نعرف شنو داخلها وشنو مضمونها. وتعال حتى بس أشير إلى إشارة بسيطة، ما ممكن على الإطلاق أبداً أن هذه الآية تشير إلى غيرهم، وإذا أردنا أن نشير إلى غيرهم علينا أن نعرض هذا الغير على القرآن. إذا تقول أنت أنه نزلت هذه الآية في نساء النبي، أنا أقول لك القرآن يوبخ بعض نساء النبي، يا نساء النبي لستن إلى نهاية الآية، وغيرهم من يقول بأنها اجتهدت فأخطأت. إذن بطبيعة الحال هي غير معصومة، هذه الدائرة معصومين بعصمة كبرى. هاي الدائرة الأولى اللي تشمل 14 معصوم، لديهم عصمة لم يمتلكها حتى أولو العزم، أي عصمة خاصة. وربما تقول لي شلون يعني إذا أنبياء أولي العزم ما وصلوا إلى هذه الرتبة؟ تعال اقرأ القرآن، يا نوح إنه ليس من أهلك، وبنهاية الآية يقول إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أكو خطاب إلى رسول الله، الله يقول له إني أعظك من الجاهلين أو إنه ليس من أهلك؟ لو يقول له قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قربة رسول الله، عدل يا ولا؟ إذن القرآن الكريم واضح. النبي إبراهيم، يا إبراهيم أن صدقت الرؤيا، يجيه الأمر ويروح، ولما الله سبحانه وتعالى يرى التسليم منهما قال وفديناه بذبح عظيم. وشوف النبي قدم لله تبارك وتعالى، وما احتاج رسول الله إلى ذبح حتى يفدي به ولده الحسين صلوات الله عليه، بل صار الحسين ذبيح الله. فعصمتهم لا تقارن بعصمة على الإطلاق، ماكو. هذه رؤية مختصرة وبسيطة في آية التطهير. بعد أكو آية أخرى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قبل ما نبدأ ها هنا شوف، لاحظ في زيارة علي الأكبر عليه السلام التي قرأتها لك الليلة الماضية، شي يقول الإمام الصادق؟ يقول وقد جعلك الله من أهل البيت، يعني يقدر يقول من أهل البيت ويسكت، يقول الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي بداية الزيارة يقول له السلام عليك أيها الصديق الطاهر. وفي نهاية الزيارة يقول والسلام عليك وعلى أبيك الطاهر، حتى تصير مشاكلة طهارة علي الأكبر من طهارة الحسين في آية التطهير. فعلي الأكبر داخل في هذه الدائرة لا بالأصالة ولكن بالتبع، هو ليس في رتبة الحسين، أدنى من الحسين، لكن لا تستهن بمقامه، لا تستهن بعصمته ولا بولايته ولا بصلاحه. أما آية المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. هسه خلينا نتنزل أننا نقول أن المودة هي مجرد الحب، حتى لو مجرد الحب، كيف تحب إنساناً وتزويه عن حقه؟ هذا مو حب. كيف تؤمن بأن الله فرض عليك حب هذا الإنسان وأنت تجرده من كل ما أعطاه الله إياه؟ الله يثبت عصمته بآية التطير وأنت تقول مو محسوب، هذا مو حب. الله مطيه الولاية في آية الولاية وأنت تقول لا هاي مو الولاية. الله مقدم في القرآن على كل بشر بعد رسول الله وأنت تأخر، هذا مو حب. لكن انظر إلى خطورة آية المودة، جعلت هذه الآية المودة مناط الثواب والعقاب، يعني بهم تثاب وبهم تعاقب، يعني إذا كنت تعتقد بهم وبمقاماتهم وتسير على منهجهم من باب وكونوا مع الصادقين هنا تثاب، وإذا لا هذا حبك ما يقدمك خطوة. تحبهم وما تعتقد بمقاماتهم، تحبهم وتجردهم عن صفاتهم، هذا الحب الله ما يريده من عندك. إلا المودة في القربى قل لا أسألكم عليه أجرا. إذن آية التطهير من أعظم الآيات، وآية المودة من أخطر الآيات التي بيّنت فضل أئمتنا عليهم السلام. إلا المودة في القربى، قرابة النبي صلى الله عليه وآله، بس هؤلاء الأربعة عشر؟ أين زينب؟ وأين خديجة؟ وأين فاطمة بنت أسد اللي احتضنت رسول الله وأنجبت علي بن أبي طالب؟ أين أبو طالب؟ أين أبو الفضل العباس؟ أين علي الأكبر؟ هذول مو من قرابة النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن حتى هؤلاء يجب عليك معرفتهم ويجب عليك محبتهم والتعرف على مقاماتهم. بكرة سائل راح تجينا روايات، من الذي تسأل عنه في قبرك وفي قيامتك؟ مو بس الأئمة المعصومين، انتظروا لا تتعجل، بس حتى نعرف شيء مهم وضروري، أن هؤلاء إنما ارتبطوا برسول الله صلى الله عليه وآله فأعطاهم الله اصطفاءً خاصاً، يعني هذول مو مكتسبين القضية اكتساب، هذول مو عندهم ملكة ونمت تلك الملكة، لا، إنما لهم قابلية ولهم استعداد فاصطفاهم الله تبارك وتعالى وميزهم عن الخلائق. من ضمنهم علي الأكبر، عبد الله الرضيع، من ضمنهم ما نقرأه في الزيارة: السلام عليك يا تالي المعصوم. بس لو جئنا إلى ظاهر اللفظ، تأمل بهاي الكلمة، إلى ظاهر اللفظ، تالي المعصوم اللي بعد المعصوم مباشرة. تعال أنت مو تقول الأئمة أفضل من الأنبياء وأفضل من الرسل، لأن الله يقول إني جاعلك للناس إماما، وهو نبي وخليل ورسول. بعدين الله قال له شنو؟ إني جاعلك للناس إماما. وزينب هي تالي المعصوم اللي بعد المعصوم مباشرة، إيش تطلع هاي قدام النبي إبراهيم والنبي نوح وموسى وعيسى إذا هي بعد المعصوم مباشرة؟ زينب، وما أدراك ما زينب، شيء عظيم يفوق الخيال، وإن شاء الله نعقد ليلة لهذه المرأة نتحدث عن مقامها ونتحدث عن عظمتها. وشوف اللي مر بالحسين وبزينب لا يمكن أن يكون قدرة بسيطة، ما ممكن أن يكون حتى قدرة يحتملها الأنبياء. النبي إبراهيم الله أوقف الذبح في اللحظة الأخيرة، وحينما رأت زوجته أثر السكين على نحر ولدها خرت إلى الأرض، ما تحملت. وإذا بالزهراء تشوف ابنها بلا يراس، قد رضتت الخيل صدره ومثل بجسده، بقي على التراب عريانا بلا غسل ولا كفن، تصهره الشمس بحرارتها. وتطأه الخيل بحوافرها، وتعلوه الطغاة ببواترها. أيها حسين، ليلة جمعة، أزورك من الآن حتى بعد المجلس أسألك الدعاء. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، والله تدنت يم ابوها وتجذب الونايا على نعي الولد تطلب إذن منه. أبا يا رسول الله، أتأذن لي أن أبكي على ولدي؟ تدنت يم ابوها وتجذب الونايا على نعي الولايات تطلب إذن من أذن لها يا ولا، والله رخصها وهوات يم جسم ابن حسين. شو تسوي؟ تشم بمنحرة وتهمل دموع العين. شو تقول له؟ تقل لي المحزوز نحرك، قل لي راسك وين؟ يا حسين يومك بيش وصفن. ساعد الله قلوب الأمهات الفاقدات. تقل لش كثر يا ابني تعبت برباك أنا ولوليت، يا شمعة عيوني ويا عمود البيت. إش كثور يا ابني تعبت برباك أنا ولوليت، يا شمعة عيوني ويا عمود البيت.
يا ابني من المدينة الكربلة تعنيت والهانة والهانة على شوفك والهانة على صوتك ورد اسمع وناجت وناجت وحق العبد الوادم وناجت عليكم داهن روحي وناجت ولدي أنا سمعت بقطعة المنحار وناجيت أشمنا ونسيت الصار بي أشمنا ونسيت الصار بي
حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء، اقض اللهم حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين المسببون لهذا المجلس. اللهم تقبل عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم، وعلى الخصوص خادمة أهل البيت أم حسين إلى روحها وأرواح أسلافها وأرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى موت الحاضرين، وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.